أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين كان الكلام في ما أفاده صدر المتألهين قدس سره في قضية كيف تحت الكيف كل قد وقع أي في حل الإشكال الذي تصدى غير واحد من المتكلمين والحكماء للإجابة عليه وكان حاصل الجواب الذي ذكره صدر المتألهين أن الاختلاف بالحمل بالنسبة إلى الصورة الذهنية هو الذي يرفع هذا التناقض الذي يظهر للوهلة الأولى فإن الصورة الذهنية لها اعتباران الاعتبار الأول أو اللحاظ الأول أن تلحظ بما هي حاكية فإن لحظت بما هي حاكية فهي لا تندرج تحت أي مقولة هي ليست تحت أي مقولة حتى ليست تحت مقولة الجوهر يعني غير مندرجة ولا مندرجة تحت مقولة الكيف ولا الكم ولا أي مقولة أخرى في الذهن الصورة الذهنية الحاكية هي جوهر بمعنى أنها حاكية لمفهوم الجوهر أو بعبارة أخرى بمعنى أن مفهومها هو الجوهر لا أنها مصداق للجوهر بخلاف الصورة الذهنية إن أخذت في نفسها في الذهن أي ما يسمى بالعلم فهي كيف لأنها تصدق تحت مقولة الكيف من حيث المصداق فمن حيث الوجود الذهني هي ليست مندرجة تحت أي مقولة لأنها مندرجة تحت الجوهر ومن حيث أخرى من حيثية أخرى مندرجة تحت الكيف حتى لا يقال أنه حتى لو سلمنا في حيثيتان بس حيثي مصداق للجوهر وحيثي مصداق للكيف لا هو لا يقول صدر المتألهين أن الحيثية الأولى مصداق للكيف والحيثية الثانية مصداق للجوهر يقول الحيثية الثانية ليست مصداقا لأي مقولة في الذهن لا يوجد إلا مصداق لمقولة واحدة هي الكيف الصورة الذهنية مصداق للكيف لكن هذه الصورة الذهنية إن أخذت حكايتها كانت حاكية عن مفهوم الجوهر لا أنها مصداق للجوهر يعني هي تقول أنا جوهر لا يعني أنا مفهوم الجوهر لا أنا مصداق الجوهر حتى لا يتأتى الاشتباه أن التفرقة بالحيثية هو تفرقة لفظية ولا الحيثية الأولى مصداق للجوهر والحيثية الثانية مصداق للكيف ولا يقول أنه يوجد حيثية لكل حيثية هي مصداق لا يوجد في الذهن إلا مصداق واحد هو مصداق الكيف لكن هذا الشيء الذي هو مصداق للكيف من حيث وجوده في نفسه في الذهن هو مصداق للكيف ولكن إذا أخذ حاكيا عن الخارج حكى الجوهر لا أنه كان مصداقا للجوهر فما تقولوا أنه في حيثيتان كل حيثي مصداق لا أصلا ما في العلم المعلوم بالذات هو العلم حيثيتان هي حيثية حكاية وعدم حكاية فلا يقال الوجود الذهني بالاصطلاح هو مصداق للجوهر هو مش مصداق ولا يندرج تحت أي مقولة لا يندرج تحت أي مقولة هو عين الحكاية عين الحكاية المفهومية جيد بعد هذا البيان الذي ذكره صدر المتألهين يأتي المحقق السبزواري في المنظومة حتى في بعض حواشيه ليدغدغ في هذا الجواب ويقول في الحقيقة أنا لا أتعقل كون العلم كيفا ولا كون الوجود الذهني كيفا بالعرض يعني لأنه بالنهاية كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات إذا لم نتعقل كون العلم كيفا بالذات فبطريق أولى الوجود الذهني لا يقال له كيف بالعرض لأننا إنما أسرينا حكم الكيف من العلم إلى الوجود الذهني وقلنا الوجود الذهني كيف بالعرض لمكان الاتحاد بين الوجود الذهني والعلم فإذا نفينا كون العلم كيف بالذات فلا يقال الوجود الذهني كيف بالعرض فبالتالي الحكيم السبزواري يريد القول بأنه لا وجود للكيف في الذهن لا شيء يوصف بأنه كيف وعندئذ نقول ما هي أيها الملة ما هي نظريتك النهائية، كل نظرية النهائية هي جمع بين ما قاله المحقق الدواني وما قاله صدر المتألهين. أنا أقبل شيء مما قاله المحقق الدواني وأرفض شيئا، وأقبل شيئا مما ذكره الملا صدر وأرفض شيئا. أما ما أقبله من المحقق الدواني فهو أنه الكيف يطلق مجازا على الصورة الذهنية والعلم، لا وجود لكيف حقيقي. لكن لا أقبل بما قاله المحقق الدواني أنه إذا لم يكن هناك كيف فما في الذهن إن كان جوهرا فهو جوهر وإن كان كما فهو كم. لا أقبل من المحقق الدواني فقط أنه لا وجود للكيف في الذهن، إنما يطلق الكيف إطلاقا مجازيا على الموجود في الذهن على الصورة الذهنية والعلم. هذا ما أقبله من المحقق الدواني. وأقبل شيئا مما ذكره صدر المتألهين وهو التفرقة بين الاندراج والصدق، بين الحمل الذاتي والحمل الأولي. فأقبل بأن الصورة الذهنية هي جوهر بالحمل الذاتي الأولي مثلا، أو كم بالحمل الذاتي الأولي، أو وضع أو إضافة بالحمل الذاتي الأولي، أو سائر المقولات. ولكن لا أقبل أنها كيف بالحمل الشائع الصناعي، لأنه لا وجود للكيف، لا نقبل أن العلم كيف. فإذا
لا تندرج تحت
أي لا بده يقول هي ليست من سنخ الماهية أصلا، هي وجود مقابل للماهية، ليست من سنخ الماهية مثل ما بده يتبين إن شاء الله، أو ما يسميه إضافة إشراقية كما سيأتي في بحث العلة والمعلول. فإذا يقول أصلا لا وجود للكيف، هذا ما يريد أن يثبته. طبعا المصنف في هذا الكتاب جاء بالإشكال الذي أورده الحكيم السبزواري بعد أن عرض السبزواري عدة إشكالات، ووصل في ختام عرضه للإشكالات إلى هذا الإشكال النهائي، واستحكم عنده هذا الإشكال، وبسببه رد مقالة صدر المتألهين. طبعا جزئيا مثل ما قلنا رد هي أنه لا وجود للكيف. هذا المذكور في الكتاب وهذا المذكور في المتن في الحقيقة مرتبط بسلسلة الإشكالات والردود التي ذكرها سابقا. يعني هو كان عندما قرر جواب صدر المتألهين قال، بدأ بالإشكال والردود، إن قلت كذا قلت كذا، إن قلت كذا قلت كذا، إلى أن وصل إلى إشكال أخير سنذكره، وحاول رده ولكنه لم يرتضي الرد الذي رده، فقال في ختام كلماته العبارة المشهورة: بعد اللتي والتي لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة أو بالذات. فتوى فلسفي. ثم يعرض الاستدلال الذي وصل إليه، وفي الختام يقول: فمذهبي هو جمع بين ما قاله المحقق الدواني وما قاله صدر المتألهين. قبل البدء بتقرير الإشكال أشار الحكيم السبزواري بما لفظه: فلست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة وإن أصر هذا الحكيم المتأله في كتبه عليه. يعني نسب إلى صدر المتألهين الإصرار على كون العلم كيفا، مع أننا إذا راجعنا الأسفار وراجعنا كلمات صدر المتألهين لا نجد هذا الإصرار. بالحقيقة أنا أشارت كمان بطيات الكلام سابقا أن صدر المتألهين عندما يقول العلم كيف هو يجري على ما يجري عليه القوم، ولكن له عبارات تشير إلى أنه ليس الأمر كذلك، لما سيتبين أيضا يمكن نذكره بالإشارات أو بختام الكلام. هلا أنا جايب عبارات لصدر المتألهين مش بالضرورة نقول كرمال ما نشوش المطلب. قبل البدء بإشكال الحكيم السبزواري، إشكاله يتوقف على بيان مقدمات. المقدمة الأولى هو بيان الإشكال السابق قبل هذا الإشكال في المنظومة، لأن الإشكال السابق هو الذي تفرع منه هذا الإشكال. الإشكال السابق قال الحكيم السبزواري: أنا معك يا صدر المتألهين بأن الصورة الذهنية إن أخذت بالحمل الشائع كانت كيفا، وإن أخذت بالحمل الذاتي الأولي لم تكن مندرجة تحت مقولة من المقولات. ولكن يأتي إشكال هنا. أنت يعني في كلماتك يا صدر المتألهين أجبت عن كون الصورة الذهنية مصداقا، عن كونها مصداق للكيف والجوهر، قلت أن الصدق أعم من الاندراج. هذه الصورة الذهنية ليست مصداقا للجوهر، ليست مصداقا للجوهر، ولكنها مصداق للكيف. فأنت أجبت عن إشكال بأن ما في الذهن لا يكون مصداقا لأمرين متباينين، هذا أجبت عنه. ولكن يأتي سؤال جديد، تعال ولننظر إلى هذا الموجود في الذهن. هذا الموجود في الذهن هو مصداق للكيف حسب كلماتك، وماهيته أنه جوهر، أو أي مقولة أخرى، بس أنا أمثل بالجوهر أو كم أو الآخر. فإذا إذا نظرنا إلى الماهية الموجودة في الذهن، قلنا أنه قد أخذ في ذاتها أنها جوهرا بالحمل الأول. وقلت أنت أن هذا الموجود في الذهن مصداق للكيف. نسأل، شو يعني مصداق للكيف؟ زيد مصداق للإنسان، شو يعني زيد مصداق للإنسان؟ يعني مأخوذ فيه حد الإنسان، يعني مأخوذ فيه معنى الإنسان. فإذا قلت بأن ما في الذهن مصداق للكيف، كيف يكون مصداقا للكيف ولم يأخذ الكيف في حده؟ فنعود ونقول إن هذا المصداق الذي هو جوهر بالحمل الأول كما قلت هو مصداق للكيف، والكيف مأخوذ في فرده، والجنس مأخوذ في فرده. لما تقول لي مثلا هذا مصداق للحيوان، يعني الحيوان مأخوذ في حده. فإذا أخذ عندئذ الكيف في حد الماهية كما أخذ الجوهر في حد الماهية، فيعود الإشكال من جذع يعني ومن رأس. فهمتوا وين إشكاله؟ نجعله هو عم بيقول أنت يا صدر المتألهين في عندك إشكال. أنا كتير بهن هلأ تتصوروا عن جد سير البحث، لأنه ما ذكر العلامة سير البحث وإلا مرتبط بشكل عضوي يعني بما سبق. يقول ملا هادي، يقول أنت نظرك يا صدر المتألهين أنه كيف يصدق يعني المصداق يكون هو مصداق لمقولتين متباينتين. جيت لتحل هذا الأمر، قلت الماهية في الذهن ليست مصداقا للجوهر، وإن كان يصدق عليها الجوهر بالحمل الذاتي الأول، لأن الحمل الذاتي لا يقتضي الاندراج والمصداق. فإذا هذا الموجود في الذهن ليس مصداقا للجوهر. خرجت كون الموجود في الذهن مصداق للجوهر وقلت ولكنه مصداق للكيف، فلم تعد الصورة الذهنية مصداق للجوهر والكيف. حلت الإشكال هك يا صدر المتألهين. نحن نقول لك، فإذا أنت تقول ذات ماهية الشيء الموجود في الذهن جوهر ولكنه مصداق للكيف، نقول تعال لندقق شو يعني مصداق للكيف. كيف يكون الشيء مصداقا لشيء؟ حقيقة كونه مصداق يعني مفهوم الشيء مأخوذ في حد المصداق. لما تقول لي ألف مصداق لباء، يعني باء مأخوذة في حد ألف، إن كان الباء ذاتي طبعا، وهو كلامنا بالأجناس العالي. فإذا أنت تقول هذه الماهية جوهر بالحمل الذاتي ولكنها كيف بالحمل الشائع. شو يعني ولكنها كيف بالحمل الشائع؟ يعني هي مصداق للكيف. إذا كانت مصداقا للكيف فالكيف جنسها، يعني الكيف مأخوذ في حدها. فإذا صار عندي جنسان لهذه الموجود في الذهن، الجنس الأول هو الكيف لأنها مصداق الكيف، والجنس الثاني هي الجوهر لأنها بالحمل الذات الأول جوهر.
سبحان الله، لا مشكلة طالما كل مرة أخذناها بالإحاظ.
لا لا، عم نرجع للمهية. ها هذا أشكاله طبعا، من نرده نحن. لح أرجع لك شاه، أنت عم تقلي الصورة الذهنية هي جوهر بالحمل الذات الأول، يعني في ماهيتها أخذت الجوهر
بالحمل
الذاتي الأول. هلأ يعني نحن لما نقول بالحمل الذاتي الأول يعني ماهيتها أنها جوهر. طيب تجي عم تقول لي هذا مصداق للكيف، هكذا عم تقول لي أنت يا صدر المتألهين مصداق للكيف. طيب حط لي اياه شوي على جنب لقرب لك الفكرة. زيد مصداق للحيوان. طيب كون الشيء مصداق للحيوان مش معناته الحيوان أخذ في ماهيته. طيب كون الكيف، كون الصورة الذهنية مصداق للكيف، يعني أخذ الكيف في ماهيتها أيضا. لأنه مصداق، عم تقول لي زيد مصداق للإنسان، يعني أخذت الإنسانية في حده. لاحظتوا كيف؟ إذا عم تقول لي هذه الصورة الذهنية مصداق للكيف، يعني بالحمل الشائع هي كيف. شو يعني صارت مصداق للكيف؟ يعني أخذ الكيف في حدها. فصار عندي مشكلة جديدة، مش قصة إنه مصداقان لمقولة واحدة، صار عندي مشكلة جديدة إنه جنسان لماهية واحدة. مشكلة جديدة مش مصداقان لمقولة المصداق لمقولتين، صار عندي مشكلة جنسان لماهية.
كيف
وجوهر؟ لأنه معنى كون هذا مصداق للكيف إنه أخذ الكيف في ماهيته. ولا كيف شو كيف صار مصداق؟ كيف صار مصداق؟ ما هو الكيف جنس عالي. لاحظت كيف؟ فإذا كانت الصورة وهي أمر واحد، ما عم تقول لي في أمران، تقول لي هذا الأمر الواحد مصداق للكيف والكيف جنس، فإذا هذا الأمر اللي هو مصداق للجنس أخذ فيه الجنس في ماهيته، فصار جنسه أنه كيف. وفي نفس الوقت عم تقولي ماهيته أنه جوهر، فصار لهذا الموجود في الذهن جنسا، جنس هو الجوهر وجنس هو الكيف. هون مشكلة جديدة صارت، غير مشكلة إنه هو مصداق له مقولتين، مصداق له مقولتين حليتها، حمل ذاته وحمل شائع. ولكن من هذا الحل بتولد إشكال جديد، إنه صار عندنا جنسان لمصداق واحد. هول الجنسان مش بطول بعض، متبينين بتمام الذات. يعني مش ما عم تقولي الإنسان له جنس أنه حيوان وله جنس أنه جسم، هو جنسان بطول بعض. بس عم تقول لي الصورة الإنسانية في الذهن جنسها أنها جوهر حمل ذاتي أول، هذا اللي قلت لي إياه لمكان المطابق. وعم تقول لي أنه مصداق للكيف، شو يعني مصداق؟ يعني أخذ فيه الكيف في جنسه أيضا، فصارت الصورة الإنسانية هي أيضا ماهية جنسها الكيف وجنسها الجوهر. كيف بيكون ما هي لها جنسين متبينين بتمام الذات؟ كأنك عم تقلي مثلا هذا المصداق جنسه أنه لنفترض حيوان وجنسه أنه نبات، ما بيجتمعوا. لاحظتوا الإشكال؟ هذا ما ذكروا المصنف، هذا ذكروا وهو كلامه للمحقق السبزواري بطول حل هذا الإشكال على كلام ملا صدر. قبل أن يأتي إلى هذا الكلام الذي ذكره العلامة الطبطبائي قدس سره، ذكر جوابا بصيغة لعله
سبزواري.
بعدنا كله بكلام السبزواري. قال المحقق السبزواري لعله يوجد شيء آخر غير الماهية والصورة العلمية في الذهن. هذا الشيء الآخر هو ظهور الماهية للنفس. يعني صار عندي ماهية موجودة في النفس وعندي ظهور الماهية للنفس. هذا الظهور للماهية في النفس قد يكون هو الكيف، قد يكون هو الكيف. فبالتالي صار عندي ماهية هي جوهر وظهور هو الكيف. يعني صار عندي أمران، وعشان هيك بيرجع بيتردد هو، بقول بس ما عندي أمران بالوجدان ما هي وظهور. طب إذا ما عندي أمران بيستحكم الإشكال، فبقول لك بعد اللتية والتي لست أفتي بكون العلم كيفا حقيقة. لاحظتوا السير؟ هلأ إجل الكلام اللي ذكره المصنف ليبين. ولعله على فكرة هذه العبارة أو هذا المطلب المذكور بالبداية أعمق بكثير مما هو مذكور في نهاية الحكمة بالوجود الذهني، بل أكثر من هيك. لعله مبحث الوجود الذهني ببداية الحكمة أعمق مما هو موجود في نهاية الحكمة. يعني ما تأخذوا المسألة إنه كل شيء بالبداية أسهل من النهاية، لا أبدا أبدا أبدا. بالعكس، يمكن شخص لا يتضح عنده مطلب بالبداية راجع النهاية.
حلقة
المصور هك هذه المسألة. فالواحد الذكي كتير مش انه بيدرس النهاية ويترك البداية، تزبطش معه هذا المسألة. فإذا لاحظتوا كيف السير صار مش قليلها، حتى بعض اللي بيعتقد الميرزا مهدي الأشتياني هو أحد معلقين على المنظومة أو غيره يعني من المعلقين، بيقول إنه هو جاب إشكال قوي وما قدر يدفع الإشكال القوي هذا اللي صار. طيب هذه المقدمة الأولى، يمكن ما نخلص اليوم يعني كل اللي ذكر الحكيم السبزاوري. هذه المقدمة الأولى هي سير الإشكال، وفعلا إذا ما فهمنا هذا السير ما رح كتير نعرف ليش إجا هذا الإشكال اللي ذكره المصنف العلامة الطباطبائي هون. النقطة الثانية هي توضيح بعض المبادئ التصورية في المقام. أولا الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه، وقد ذكرنا هذا الأمر سابقا ونكرره على وجه الاختصار، هو أن المحمول بالضميمة لابد لكي يحمل على موضوعه من وجود مبدأ ومحل ينتزع، أو سمي مبدأ للاشتقاق إن صح التعبير. فمثلا كقولك الجدار أبيض، الجدار من حيث هو جدار لا يؤخذ من صميمه أنه أبيض، البياض ينضم أو الأبيض يحمل على الجدار بتوسط البياض، فالبياض هو مبدأ لحمل الأبيض على الجدار، هذا هو المحمول بالضميمة. أما المحمول من صميمه فهو المحمول، فيكن تعبروا عنه بتعبير ألطف، هو المحمول التحليلي، يعني هو إذا حللنا الموضوع استخرجنا منه محمول، عشان هيك بسموه الخارج المحمول. خارج مش معناته خارج من برا، يعني المستخرج من بطن الموضوع. كقولنا الإنسان ممكن، الإنسان ممكن، إحنا ما جبنا إمكان وصفنا في الإنسان من برات الإنسان، تحليلنا لماهية الإنسان يعني متساوي النسبة إلى الطرفي الوجود والعدم، فيقال هو ممكن. فالإمكان أو كحمل الشيئية، لما تقول مثلا هذا شيء، هل معناته أن الشيئية انضمت إلى هذية الشيء؟ والله بتحليلنا، بتحليل العقل لهذية الشيء ننتزع الشيئية ونحملها عليه. فإذا المحمول من صميمه هو المحمول، أو الخارج المحمول هو محمول تحليلي، محمول كقولك البياض أبيض، البياض أبيض، يعطوا هذا المثال، البياض يوصف بأنه أبيض، هذا المشتق، ها، ولكن من ذات البياض، من صميم البياض، لا أننا أتينا بأمر خارج ولصقناه بالبياض حتى صار البياض أبيض، بخلاف الجدار هو محمول منضم إلى حقيقة الجدار. فإذا الأمر الثاني في هذه المقدمة هو التفريق بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه. الأمر الثالث، هم صار يتضح شوي عندكم، أن الكيف محمول بالضميمة وليس محمولا بالصميمة أو من صميمه على موضوعاته. الكيف محمول بالضميمة، وذلك لأن الكيف هو أمر زائد على وجود الموضوع، يعني مثلا وكذلك سائر الكيفيات العرضية، والعفوا المقولات العرضية، يعني مثلا إذا قلت، إذا بدنا نشبهها بالوضع أو اللي هي أحد المقولات الثانية، لما تقول لي مثلا زيد قائم، القيام بالنسبة إلى زيد هو عرض، وضع معين، هو من الأعراض. القيام بالنسبة إلى زيد هو أمر ينضم إلى حقيقة زيد، لأن تحليلنا لحقيقة زيد تثبت له موضوع القيام. كذلك سير المقولات العرضية، لأنه المقولات العرضية كما هو واضح هي تثبت لموضوعاتها، تعرض على موضوعاتها. المقولات العرضية مثل الكيف، مثل الكم، تعرض على موضوعاتها. يعني مثلا لما تقلي إنه هذه الطاولة طولها كذا، هذا الطول كم؟ يعرض على موضوعه لا من ذات الموضوع، فالكيف والمقولات العرضية وسائر المقولات العرضية هي محمولات بالضميمة، يعني ليست أمور تحليلية للموضوع. نحن إذا حللنا الإنسان نقول أنه ممكن، يعني المحمول هو محمول من صميم الإنسان، بس مش إذا حللنا مثلا زايد طلع معنا أنه قائم. القيام أمر ينضم، هو أحد المقولات العرضية الوضع بسمه. فإذا الكيف لكونه من المقولات العرضية هو محمول بالضميمة، وسيأتي هذا الأمر في بحث المقولات. بينته بشكل مختصر وإن كان سيأتي توضيحه بالمرحلة السادسة. فإذا لأنه الكيف لم يؤخذ في حقيقة الموضوع، هو ينضم إليه يتصف به. جيد، فإذا هذه المقدمة الثالثة وهي أن الكيف محمول بالضميمة. المقدمة الرابعة هي التفريق بين الإضافة المقولية والإضافة الإشراقية. طبعا الإضافة المقولية هي أحد أنواع المقولات العرضية من المقولات التسعة العرضية، سيأتي بحثها تفصيلا بالمرحلة السادسة، ولكن لأن الكلام مبتني عليها لازم نبينها بشكل مختصر. في مقابل الإضافة المقولية عندنا إضافة إشراقية، بنحكي عنها. إضافة إشراقية بدها تيجي معنا بالمرحلة العلي والمعلول بشكل أساسي. الإضافة المقولية يوجد يعني من اسمها مبين هي مقولة الإضافة، يعني الإضافة المقولية هي مقولة الإضافة، يعني هي الجنس العالي اللي اسمه إضافة، اللي هي من الأعراض. حقيقة الإضافة المقولية متقومة بثلاثة أطراف، يعني عندي مضاف ومضاف إليه ونسبة، ثلاثة أطراف، مثل عندي زيد وبكر ونسبة بين زيد وبكر اسمها الأبوة، نسبة بين زيد بكر وزيد اسمها البنوة، إلى غيرها من الأنواع الإضافات. فإذا حقيقة الإضافة المقولية متقومة بثلاثة أطراف، مضاف موجود في نفسه، مضاف إليه موجود في نفسه، والنسبة بين المضاف والمضاف إليه، هذه الإضافة المأنوسين فيها أصلا. عندنا السنخ تاني من الإضافة هي الإضافة الإشراقية، وهي المتقومة بطرف واحد، وإن عبر ببعض الكلمات والشروحات أنه متقومة بطرفان، لا، هي إضافة إشراقية متقومة بطرف واحد. والإضافة الإشراقية هي بمعنى أن المضاف إليه أو المضاف هو شأن من شؤون المضاف إليه، أو هو أو فقل الإضافة الإشراقية هي النسبة بين العلة المفيضة للوجود ومعلولها. ما بتقلي المعلول ذات والعلة ذات وأضيف المعلول إلى العلة فصار عندنا شيء ثالث اسمه الإضافة. المعلول ذاته من العلة، أو فقل معنى حرفي، معنى ربطي، عرفت كيف؟ بتعبير عرفي كمان، مثل ما كان نسبة بين شعاع الشمس والشمس، شعاع الشمس مش إنه والله في نسبة بين الشمس وشعاع الشمس هي مثلا هذه اللي بنسميها النسبة الإضافية، لا، أصلا شعاع الشمس هو إشراق الشمس، هو معلول للشمس. أو بتعبير ثالث، الإضافة الإشراقية ترجع إلى تفسير العلية بالمعنى الدقيق، لأن المعلول نسبته إلى العلة مش إضافة مقولية إنه عندي معلول ثابت، علة ثابتة، إضافة المعلول إلى العلة هي أمر ثالث. أصلا ذات المعلول، وجود المعلول، حقيقة المعلول مفاضة من العلة، مفاضة من العلة. وهذا الأمر منفسر فيه علاقة الإله العالم بالعالم أو الخلق بالخالق، لأنه نحن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى مش أنه أنا ثابت هو ثابت، في علاقة بيننا وبينه، وجودي وذاتي وحقيقتي كلها عين الربط والتعلق، كلها هي إذا صح التعبير هي إشراق فيضه ذاتي، مش إنه أنا ثابت وهو ثابت وصار في إضافة كإضافة الأب للابن، ما في. الإضافة الإشراقية هي الإيجاد، أو فقل هيك تعبير بتأنسه في أكتر، إعطاء الوجود. العلة تعطي الوجود، بس تعون حلل شو يعني إعطاء الوجود. أنا معي ألم، والشيخ محمد علي معوش قلم، أعطيته القلم، في عندي معطي ومعطى له وفعل الإعطاء والمعطى، عرفت كيف؟ طب أنا لما أقول إن الله أعطى الوجود لزيد، هل إنه في عندي زيد والله سلم وجود؟ أم زيدية زيد هي بإيجاده؟ يعني وجوده إيجاده، مش إنه وجود شيء وإيجاد شيء، إعطاء الوجود مش أنا كأنك أعطيتك شيء وإنت ثابت، إعطاؤك الوجود هو عين إيجادك، يعني في بس معطي، ما في معطي ومعطى له وفعل الإعطاء والمعطى، في إشراق الوجود، هذا الوجود المشرق هو اللي سميناه إيجاد وهو عين وجود. ما تتوهموا أنه الله لما خلق سبحانه وتعالى لما خلق أنه أعطى الوجود كأنه في شيء ثابت وأعطيناه الوجود، ما في أحسن. فإذا الإضافة الإشراقية، وسيأتي بحث تفصيلا بالإلهيات بالمعنى الأخص وبالعلي والمعلول، ومن أجمل الأبحاث الإضافة الإشراقية أنه أنا لا وجود لحقيقة المضاف إليه أو المضاف، عفوا، لا وجود لحقيقة المضاف ينسب إلى المضاف إليه، هي إضافة إشراقية. ولذلك قالوا أن الإضافة الإشراقية ليست مقولة، مش ما هي الإضافة الإشراقية، هي من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية. يعني الإضافة الإشراقية تحمل على الوجود بالذات مش بواسطة. يعني لما أقول لك مثلا شيخ مرتضى هو إضافة إشراقية من قبل الله تعالى أو لله، هذه إضافة إشراقية وصف لوجوده مش لماهيته. بس لما أقول شيخ مرتضى هو أخ فلان، هي إضافة مقولية، عم نحكي عن شيئين ثابتين ماهيتين ثابتتين في نفسهما، أضيف كل منهما إلى الآخر. واضح صار الفرق إجمالا طبيعة الحال بين الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية. هذه المقدمات الأربعة لنحقق ما هو مراد المحقق السبزواري. الآن كنت قايل بدنا نخلص كل الإشكال والجواب. طيب هذه المقدمات. يقول المحقق السبزواري، فإذا لنحل هذا الإشكال بدنا نفترض وجود آخر غير وجود الصورة العلمية. هذا الوجود الآخر فلنسميه ظهور الصورة العلمية للنفس، ظهور الصورة العلمية للنفس. هذا الظهور هو الكيف، الصورة العلمية هي مقولتها الخاصة، جوهر كم إلى آخره. ثم لم يرتضي هذا الجواب. ليش لم يرتضي؟ لأنه ما عندنا أمران في الذهن، عندي أمر واحد، وجود الصورة هو عين ظهورها. طيب بنسأل عندئذ قولكم العلم كيف، والكيف ها محمول بالضميمة حسب المقدمة اللي ذكرناها. طيب ما هو الواسطة التي انضمت إلى الصورة العلمية حتى صححنا حمل الكيف على الصورة العلمية؟ أكيد نحن قلنا أن المحمولات بالضميمة تحتاج إلى واسطة. قولنا الجدار أبيض، يعني بدنا واسطة لحمل البياض على الأبيض على الجدار، إلنا هالواسطة هو البياض أو أي واسطة أخرى بغض النظر عن تحقيق المطلب، بس الحمل بالضميمة يحتاج إلى واسطة. طيب أنتم قلتم أن الصورة العلمية كيف، العلم كيف، والكيف محمول بالضميمة، فما هو ما هي الواسطة التي بها انضم الكيف إلى الصورة العلمية مع رفضنا أنه في شيء تاني؟ ها شو هو الشيء؟ بقول في المقام لا يتعقل إلا ثلاث أشياء هي الممكن تكون هي الواسطة التي لأجلها انضم الكيف إلى الصورة العلمية. إما الوجود الخارجي هو الواسطة، الوجود الخارجي للشيء هو الواسطة التي بها صححنا حمل الكيف على الصورة العلمية، أو الوجود الذهني، أو الماهية. لاحظوا معي
كثير العبارة على فكرة، حتى بعض المحققين قال هذه العبارة هي لعله في شيء، في شيء ثلاث أربع عبارات بالبداية مشكلة، هذه واحدة منهم. طبعا هي مش عبارة البداية مشكلة، عبارة المنظومة لأنه جابها بعينه. لاحظ نحن قلنا الكيف محمول بالضميمة، صح؟ شو يعني محمول بالضميمة؟ يعني يحتاج لواسطة. والتولي العلم كيف يعني محمول بالضميمة، يعني يحتاج إلى واسطة. طب ما هي هذه الواسطة التي لأجلها اتصفت الصورة العلمية بأنها كيف؟ بيقول لك نحن لا نتعقل في المقابلة ثلاث أمور. أولا الوجود الخارجي، يعني بالمشهد، بالمشهد اللي عندنا، شو عندنا بمشهد البحث؟ عندنا الوجود الخارجي هذا، واثنان عن الوجود الذهني، ثلاثة عن الماهية المنحفظة في الوجودين. ما في عنا شيء ثالث، ما في شيء عنا رابع. أما الوجود الخارجي لا يكون واسطة لحمل الكيف على الصورة الذهنية، لأن الوجود الخارجي لم يأتي إلى الذهن. واضح؟ واضح يا إخوان؟ لأن الوجود الخارجي لم يأتي إلى الذهن، فهذا الاحتمال باطل. لا يكون الوجود الخارجي واسطة لحمل الكيف على الصورة العلمية، لأن الوجود الخارجي منحفظ في ظرفه الخارجي. أما الوجود الذهني فكذلك الأمر، الوجود الذهني لا يكون هو الكيف بالذات الذي لأجله اتصفت الصورة العلمية بالكيف، أو التي لأجلها انضم الكيف إلى الصورة العلمية، لأن الوجود الذهني لا جوهر ولا عرض، لأن كما تبين سابقا وجود الذهن لا جوهر ولا عرض، هو بتعبير آخر هو من سنخ الوجود، هو ليس ماهية لكي يصحح حمل الكيف على الصورة العلمية، فهو لا يعقل أن يكون هو الواسط. أما الماهية، أما الماهية فأنتم قلتم بأن الماهية في الذهن جوهر، وأن الماهية في الذهن عين الماهية في الخارج، فكيف يعقل أن تكون هذه الماهية هي التي لأجلها، أو هي الضميمة التي صحت وصف الصورة العلمية بأنها كيف؟ ما هي لا ليست كيف، هي جوهر، هي عين المقول الخارجي. فبالتالي أيضا الاحتمال الثالث لا يكون. لاحظوا كيف عم تدرج بالبحث بعد ما نفهوا الثلاثة، ما عندنا شيء رابع. كل الوقت عم تحكونا بالبحث بيقولوا بالوجود الذهني صورة علم، جو وجود ذهني، وجود خارجي، ما هي؟ نحن محل الكلام عن العلم، العلم وصفته انه كيف، الكيف محمول بالضميمة، بده واسطة، بقوا ثلاثة. الوجود الخارجي لم يأتي الى الذهن، الوجود الذهني ليس بجوهر ولا بعرض، الماهية ما هي جوهر حسب كلامكم بالمطابقة، لا تكون هي التي صححت حمل الكيف. لأنه هي، لأنه بده يصحح حمل الكيف بده يكون هو كيف بالذات. لأنه لاحظ مثلا بالمقولات المتباينة بتمام الذات، مثلا لما قلنا الجدار أبيض، هذا الجدار أبيض، حمل الأبيض على الجدار بده واسطة لأنه هو حمل بالضميمة، الواسطة يجب أن تكون البياض بالنسبة إليها محمول من صميمه، ولا احتاج إلى واسطة أخرى، وهكذا.
البياض هو مش جوهر؟
لا لا، البياض مش جوهر،
الأبيض
كيف؟ لاحظت كيف؟ فبالتالي شو بقول؟ يقول طيب تعال نحتمل. تفتوا البيان اللي عم بيذكره هلا كتير دقيق، لأنه البعض ما في نكتة ما التفتوا له. قال طيب فلنفترض وجود آخر في النفس، هذا رجعنا ها، وجود آخر في النفس هو الظهور، يعني ظهور الصورة العلمية للنفس. بقول هذا الظهور يتصور على نحوين. النحو الأول هو ظهور لدى النفس، أو فقل عند النفس. النحو الثاني هو ظهور للنفس. مثل بقول لك مثلا احسنت، ما هو الظهور شيء هو الاختلاف هون نحو رح يوضح الجواب. بقول لك شو يعني ظهور لدى النفس؟ عند النفس يعني كون النفس ظرف لهذا الشيء. شو قصدك بالظهور؟ بقول لك الظهور هو احد معنيين، اما ظهور لدى النفس يعني كأن النفس غرفة إن صح التعبير، وهو ظاهر لديها يعني عندها كأن يعني عندي بمعنى الظرفية. بقول لك هذا الاحتمال باطل، لأنه يعني شو يعني ظهور لدى النفس؟ ظهور لدى النفس يعني هي وجوده وماهيته.
ما جبنا جلد.
الظهور لدى النفس يعني كون النفس ظرفا له. شو يعني كون النفس ظرفا له؟ ما عاد صار اسمه ظهور، صار نفس وجود الصورة، لأنه هو ظهور لدى النفس. ما عم نحكي عن ظهور عن ظهور هذا الذي لدى النفس في مرآة النفس. ظهور لدى النفس اللي هو الوجود الذهني وكماهيته، هو يرجع هذا الاحتمال إلى هذين الاحتمالين الباطلين، لأنه لا معنى للوجود لدى النفس وفي ظرف النفس وفي مقام من مقامات النفس إلا وجود الذهن وماهيته. فبالتالي الوجود لدى النفس أو الظهور لدى النفس بيرجع له الاحتمالان كلاهما باطل. طيب خلينا نطبق نحن هذا المقدار من العبارة لأنه داء الوقت، نرجع ننتقل لهذا الكلام. قال: وبهذا البيان بيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض. يعني محل إشكال المحقق السبزواري أنه يريد أن ينكر كون الصورة العلمية كيف بالاعتبار الأول كيف بالذات، بالاعتبار الثاني كيف بالعرض، وأصلا إذا نفينا كون كيف بالذات انتفى كون كيف بالعرض، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. من أن طبعا هنا بدو يشرح يعني المدعى، من أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد. يعني ما عندنا اثنان. لاحظوا هو بده يرجع يذكر الاحتمالات بطيات كلام. وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضميمة تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس. هون كأنه ذكر النتيجة قبل ما يذكر التشقيقات، قول هلا بناء على التشقيقات اللي نذكرها سيتضح انه ما في ضميمة. اذا ما في ضميمة فما في كيف، لانه الكيف محمول بالضميمة. طيب ليش ما في ضميمة؟ بيقول لك لأن ولأن ولأن ولأن، بيجيب لك الاحتمالات بيردهم كلهم، بيقول لك فإذا ما عاش صار في ضميمة والكيف محمول بالضميمة، فإذا الكيف غير متحقق في الذهن. لأن وجودها الخارجي لهالصورة لم يبقى بكليته. شو قصده لم يبقى بكليته؟ يعني لم يأتي إلى الذهن. وجود الخارجي بقي في الخارج، لم يأتي إلى الذهن، فليس هو الضميمة التي انضمت إلى الصورة الذهنية حتى صححت حمل الكيف عليه. أحسن. وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة. احتمال الثالث. والماهيات أيضا ليست هي الضميمة التي انضمت إلى الصورة لحتى ينحمل عليها الكيف، لأنه كل ما هي من مقولتها الخاصة ما إلى مقولة الجوهر، لأنه الضميمة بدأت تكون كيفية، والما هي مش من مقولة
الكيف. دائما الضميمة حتى يصح لازم تكون من نفس مقولة بدون
ضابط. حتما. جيد. وباعتبار وجودها الذهني، راح للاحتمال الثاني اللي ذكرته، وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض. لا جوهر ولا عرض، فبالتالي إذا لا جوهر ولا عرض أصلا ليست من سنخ الماهية حتى تنضم إلى الصورة الذهنية فتصح حمل الكيف عليه، فبطلت هالاحتمالات. بقول لك طب بلكي في شيء تاني بالذهن غير الصورة العلمية اسمه ظهور الصورة لدى الذهن أو للنفس. بقول لك فإذا هذا الوجود الآخر، هذا الوجود الآخر شو قصدك بالظهور؟ يعني عمل شغلتان، الصورة الذهنية وظهور الصورة الذهنية. بيقول لك الظهور إما بمعنى ظهور لدى النفس. شو يعني الظهور لدى النفس؟ يعني تحققه، يعني ننظر إلى ظهورها الذاتي، ظهورها المقيس للنفس، يعني هي في ذاتها حضرت لدى النفس. هيك المقصود الظهور لدى النفس. إنه بذاتها وجدت لدى النفس. بيقول لك الظهور لدى النفس إنه هي لم تكن موجودة في النفس صارت موجودة في النفس، هذا سمي ظهور لدى النفس. بيقول لك هذا الظهور لدى النفس هو ليس غير وجوده وماهيته، هو مش فرض غير وجوده وماهيته. يعني ما عندي شيء في النفس وظهور هذا الشيء في النفس، الوجود في النفس هو عين ظهوره في النفس. فبيرجع هذا الاحتمال للاحتمالان السابقين اللي هن باطلين. بيقول لك اما ان كان هون الكلام اما ان كان مقصودك ان الظهور هو الظهور للنفس، شان الظهور للنفس يعني عندي معلوم في النفس هو المعلوم بالذات، وعند النفس هذا المعلوم بالذات انعكس في مرآة النفس، هذا الانعكاس سمينا ظهور للنفس. هذا المعلوم بالذات الموجود بالذهن أو بالنفس انعكس في مرآة النفس فظهر للنفس، صار عندي معلوم بالذات والنفس وظهور للنفس. طبعا هو هذا كله يرفضه، فهو فبالتالي شو عم بيقول؟ عم بيقول طيب ظهور للنفس، شو قصدك ظهور للنفس؟ يعني عندي معلوم بالذات والنفس، والظهور المعلوم بالذات للنفس هو اللي سميناه علم، حتى صحح حمل الكيف عليه يقول هذا الظهور هو العلم، أو هذا المصحح لحمل الكيف عليه. بيقول لك هذا التصوير بيرجع لكون العلم إضافة. أحسنت، بيرجع لكون العلم إضافة، لأنه أنا ما عند العلم صار هو عبارة عن الظهور للنفس، والظهور للنفس هي النسبة بين المعلوم بالذات والنفس، فصار هو النسبة. ونحن دفعنا أول بسملة الوجود الذهني أن العلم ليس بإضافة، فأنت عم تقول لي إنه العلم بناء، عم قول الحكيم سبزواري إذا فسرت لي الوجود للنفس بأنه في عندي معلوم بالذات وعندي نفس وانعكس المعلوم بالذات في النفس، وهذا هو الظهور هو اللي اسمه كيف اللي هو علم، لأنه هو عمول الظهور هو العلم الموصوف بالكيف والمعلوم بالذات موصوف بالجوهر. عمول لا، ساعتها الظهور للنفس هو صار إضافة مقولية بين المعلوم بالذات والنفس، فصار صار العلم المقولة الإضافة، وهذا رد هنا إضافة مقولية. لا إضافة مقولية. بقول طيب إذا إضافة صار العلم هو ظهور إضافة مقولية، بيقول لك وهذا مردود لأنه يرجع إلى كون العلم إضافة، لأنك أنت فسرت لي عندك بسطع النفس، عندك مرآة النفس، وعندك المعلوم بالذات، وعم بتقول لي الكيف اللي هو العلم هو شيء آخر غير المعلوم بالذات، انعكاس المعلوم بالذات في مرآة النفس هو الاسم ظهور للنفس، هو الاسم علم اللي هو كيف. ما عادش صار المعلوم بالذات جوهر وكيف، صار عندي شيء تاني. لاحظوا شو عم بيقول؟ فبقول انه هذا التصوير يعني انه العلم هو إضافة، نحن نفينا ان يكون العلم إضافة. بقول لك بيبقى احتمال ان يكون عندي شيء ثاني هو الظهور، بس مش ظهور المعلوم بالذات في مرآة النفس، بسميه إضافة إشراقية. يعني شو؟ يعني النفس تبدع المعلوم بالذات، تشرق فتوجد المعلوم بالذات. عرفت كيف؟ فبالتالي إذا النفس هي التي فعلت المعلوم بالذات، ما صار عندي كيف، لأنه الإضافة الإشراقية ما عندها ثلاث أطراف وطرفان. أحسنت، عندي إشراق النفس توجد المعلوم بالذات، أوان العلم. فإذا ما في علم اسمه كيف. لاحظتوا وين شو عم بيقول هو؟
صار من صميم.
أحسنت، صار ما عادش صار عندي كيف، لأنه صار النفس هي التي تفعل العلم، مش صارت النفس هي تقبل العلم. عشان هيك لك شو عبر، بس بقرأ هالعبارة. وظهورها لدى النفس، لاحظ وظهورها لدى النفس ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود. إذ ظهور الشيء ليس أمرا ينضم إليه وإلا لكان ظهور نفسه. هلأ هالعبارة وما يأتي نحكيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.